الحمد لله القائل نون والقلم وما يسطرون. وقال عز وجل خلق الإنسان علمه البيان. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة: ثم تأمل نعمة الله على الإنسان بالبيانين، البيان النطقي والبيان الخطي، فقال في أول سورة أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. التعليم بالقلم الذي هو من أعظم نعمه على عباده، إذ به تخلد العلوم وتثبت الحقوق وتعلم الوصايا وتحفظ الشهادات ويضبط حساب المعاملات الواقعة بين الناس، وبه تقيد أخبار الماضين للباقين اللاحقين. ولولا الكتابة لانقطعت أخبار بعض الأزمنة عن بعض، ودرست السنن يعني ذهبت واضمحلت، وتخبطت الأحكام، ولم يعرف الخلف مذاهب السلف، وكان معظم الخلل الداخل على الناس في دينهم ودنياهم إنما يعتريهم من النسيان الذي يمحو صور العلم من قلوبهم. فجعل لهم الكتاب، لما صار الناس ينسون، من نعمة الله عليهم أن جعل لهم الكتاب وعاء حافظا للعلم من الضياع، كالأوعية التي تحفظ الأمتعة من الذهاب والبطلان. فنعمة الله عز وجل بتعليم القلم بعد القرآن من أجل النعم، فهو الذي علم الإنسان الكتابة، علمه ما لم يعلم، علمه الكلام فتكلم، وأعطاه الذهن الذي يعي به، واللسان الذي يترجم به، والبنان الذي يخط به. فكم لله من آية نحن عنها غافلون في تعليمنا بالقلم. وأنزل الله أعظم كتاب، فدعانا رسوله إلى القراءة فيه، فقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن: من سره أن يحب الله ورسوله فليقرأ في المصحف. ثم دونت السنة والعلم والفقه، وكان لهذه الكتب التي دون فيها العلم بالأقلام، كان لها في نفوس علمائنا أثرا عجيبا ومكانة عظيمة. قال أصحاب ابن المبارك له: ما لك لا تجالسنا؟ فقال ابن المبارك: أنا أذهب فأجالس الصحابة والتابعين. وأشار بذلك أنه ينظر في كتبه. وكان الزهري رحمه الله كان قد جمع من الكتب شيئا عظيما، وكان يلازمها ملازمة شديدة، حتى أن زوجته قالت: والله إن هذه الكتب أشد علي من 3 ضرائر. وكان العلماء يحسبون عند تفصيل ثيابهم حساب الكتب. فهذا أبو داود رحمه الله كان له كم واسع، ومعنى الكم يعني الجيب، وكم ضيق، فقيل له في ذلك فقال: الواسع للكتب والآخر لا يحتاج إليه. وكان منهم من إذا أصابه مرض من صداع أو حمى كان الكتاب عند رأسه، فإذا وجد إفاقة قرأ فيه، فإذا غلب عليه الصداع ترك الكتاب، فدخل عليه الطبيب يوما وهو على هذه الحال يأخذ الكتاب متى استطاع أن يقرأ، ويدعه إذا غلبه الصداع، فلامه على ذلك. وكان سلفنا وعلماؤنا رحمهم الله يقرؤون في الكتب على كل أحيانهم، فكان الخطيب البغدادي يمشي وفي يده جزء يطالعه، وكانوا يقرؤون عند الاضطجاع، وينفلت الكتاب من يد أحدهم مرة أو مرتين أو أكثر فيعود إليه فيأخذه، يسقط من النعاس ويعود إليه فيأخذه. وكان البخاري رحمه الله يقدم له الطعام، طعام الإفطار مثلا، وهو يقرأ، ثم تأتي الخادم بعد فترة فتأخذ الطعام ولم يمس، لم ينتبه أصلا أن الطعام قد جاء. ثم يأتي وقت الغداء فيوضع له الطعام وهو يقرأ. وتأتي بعد فترة فتسحب الطعام ولم يمس، لأنه لم يدري أن الطعام وضع ولا أنه سحب. وبعضهم كان يجلس يقرأ في الظل فينحسر عنه، وتأتي عليه الشمس وهو لا ينتبه. قال ابن الجوزي رحمه الله: وإني أخبرك عن حالي، ما أشبع من مطالعة الكتب، وإذا رأيت كتابا لم أره فكأني وقعت على كنز، فلو قلت إني قد طالعت 20,000 مجلد كان أكثر. وأنا بعد في طلب الكتب لا أزال، فاستفدت بالنظر فيها ملاحظة سير القوم وقدر هممهم وحفظهم وعاداتهم وغرائب علوم لا يعرفها من لم يطالع. أرسل أحد الخلفاء في طلب أحد العلماء ليأتيه، فاعتذر إليه بأن عنده قوما من الحكماء يحادثهم، ثم عرف الخليفة أنه لم يكن عنده أحد، فعاتبه وسأله: من الذي كان عندك؟ فقال: لنا جلساء ما نمل حديثهم، ألباء مأمونون غيبا ومشهدا، يفيدوننا من علمهم علم ما مضى، ورأيا وتأديبا ومجدا وسؤددا، فلا غيبة نخشى ولا سوء عشرة ولا نتقي منهم لسانا ولا يدا. من المقصود؟ الكتب. والكتاب أيها الإخوة جار بار، ورفيق مطاوع لا يعصيك أبدا، ومعلم خاضع. هل رأيت معلم يخضع للتلميذ؟ كذلك الكتاب يخضع للقارئ. وصاحب كفء، وشجرة معمرة دائما مثمرة، يجمع الحكم الحسنة والعقول الناضجة وأخبار القرون الماضية والبلاد المترامية، يجلو العقل ويشحذ الذهن ويوسع الأفق ويقوي العزيمة، ويؤنس في الوحشة، يفيد ولا يستفيد، ويعطي ولا يأخذ. نعم الأنيس إذا خلوت كتاب، تلهو به إن خانك الأصحاب، لا مفشيا سرا إذا استودعته، وتنال منه حكمة وصواب. هذه الكتب لا تعترف بالفواصل الزمانية ولا المكانية ولا الحدود الجغرافية، فيستطيع القارئ أن يعيش في كل العصور وفي كل الممالك والأقطار، وأن يصاحب العظماء وأعمالهم وإن استغرقت أعواما. وتأمل حال المسلم عندما يقرأ قصص الأنبياء في القرآن الكريم. أين عاشوا؟ في بلاد متباعدة. متى عاشوا؟ في أزمنة متطاولة قديمة جدا، ومع ذلك يقرأ قصة موسى وفرعون كأنه يعيش معهم. وكذا إبراهيم، وكذا هود وصالح وآدم وغيرهم من الأنبياء والصالحين في القرآن والسنة، نقرأ أخبارهم كأننا نعيش معهم. كيف أتتنا إلا بالكتاب؟ فشأنه عظيم جدا. وبعض الناس يجمع الكتب ولكن لا يقرأ فيها ولا يحصل منها شيئا. قال الشاعر في شأن مثل هؤلاء: عليك بالحفظ دون الجمع في كتب، فإن للكتب آفات تفرقها، الماء يغرقها والنار تحرقها والفأر يخرقها واللص يسرقها. إذا لم تكن حافظا واعيا فجمعك للكتب لا ينفع، تحضر بالجهل في مجلس وعلمك في البيت مستودع. ولذلك أيها الإخوة النصيحة: إذا اشتريت كتابا فلا تدخله مكتبتك إلا بعد أن تمر عليه جردا، أو على الأقل قراءة لمقدمته أو فهرسته ومواضع منه، حتى إذا احتجت في المستقبل إلى هذا العنوان أو هذا الموضوع تعرف أنه موجود في الكتاب هذا الذي اشتريته. أما إذا جعلته في المكتبة مباشرة فربما يمر عليك زمان وقد يفوت العمر دون النظر فيه. أليس هذا قد حصل؟ موضوعنا في هذه الليلة أيها الإخوة بعد هذه المقدمة عن كيف تقرأ كتابا، كيف نستفيد من القراءة، ما هي الطريقة الصحيحة للقراءة، ما هي العوامل التي تسبب العداوة بين الناس والكتاب وكيف نزيلها؟ ما هي أسباب الفهم الخطأ أثناء القراءة وكيف نقضي عليها؟ ما هي أنواع القراءة وأنواع القراء؟ إلى مسائل أخرى ستستمعون إليها إن شاء الله في هذا الدرس. عند تعرضنا لموضوع القراءة تبرز ثلاثة أسئلة. السؤال الأول: لماذا نقرأ؟ ما هي أهمية القراءة؟ السؤال الثاني: ماذا نقرأ؟ ما هي الكتب التي نقرأها؟ السؤال الثالث: كيف نقرأ؟ والكلام عن لماذا نقرأ وماذا نقرأ قد يكون أكثر أهمية من كيفية القراءة، ولعلنا نتعرض لهذين السؤالين في درس قريب إن شاء الله. لا بد أن تكون قراءتنا أيها الإخوة قراءة واعية. المنهج الجاهلي يقول: القراءة للقراءة، الفن للفن، أي أنهم يجعلون القراءة غاية وليست وسيلة، ولذلك فهم يقرؤون ما هب ودب دون تمحيص ولا تمييز. أما المسلم فإن القراءة عنده وسيلة لتحقيق الهدف، وهو أشياء متعددة، وعلى رأسها طلب العلم الذي يعرف به المسلم كيف يعبد ربه. هذا الهدف، الوسيلة القراءة. وهذا المنهج الجاهلي الذي أشرنا إليه، وهو القراءة من أجل القراءة مهما كانت، المهم أن يقرأ، ويعتبر الشعب مثقف إذا كان فيه أعداد كبيرة من القراء بغض النظر عما يقرؤون. هذا المفهوم الجاهلي قد نتج عنه في مجتمعات المسلمين تكوين فئة من القراء بما يصلح أن نسميهم أو نطلق على هذه الفئة القارئ الإمعة، الذي يكون بوقا مضخما لهجمات أعداء الإسلام، لأنه لا يعرف ماذا يقرأ، فيقرأ الضار ويقرأ أشياء سطرتها أيدي أعداء الإسلام وينشرها بين الناس دون وعي ولا إدراك. كيف تكون قراءتنا واعية؟ لا بد أن يكون التكوين العقدي للمسلم القارئ المسلم سليما وقويا حتى يستطيع أن يقرأ بوعي، وهذا يعني أن تكون قراءاته الأولية تأسيسية، ينتقي ماذا يقرأ في البداية حتى يؤسس وعيا يستطيع من خلاله أن يعرف بعد ذلك إذا قرأ في أي كتاب هل هذا يتفق مع الإسلام من الإسلام أم هو ضد الإسلام. بغير تكوين، بغير تأسيس، بغير تربية، لا يمكن للناس أن يعرفوا هل ما يقرؤون هو مخالف للشريعة أو موافق للشريعة. يجب أن نقرأ بطريقة نقدية، يعني أن ننقد ما نقرأ على عقيدة، على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة، وما نعرفه من الأدلة الشرعية ورصيدنا من الأحاديث الصحيحة والسقيمة، على ضوء تمييزنا السابق نستطيع أن ننقد ما نقرأ، أو موثوقية العلماء الذين ينقل عنهم الكاتب. ومن الأخطاء أن يغير الشخص قناعاته فجأة لأدنى قراءة يقرأها، مثل بعض المسائل الفقهية، تجد بعض الناس يغير قناعته الفقهية لأدنى قراءة، بل يجب أن يمحص ويفكر وينقد قبل أن يتبنى فكرة أو موقفا أو رأيا. ومن الخطأ أن ننسى ما قرأناه من قبل وما سمعناه من قبل وما تعلمناه من قبل لأجل أول قراءة نقرأها. لا بد أن تمر مرحلة تكوين القناعة مرورا تأسيسيا صعبا حتى نستطيع بعد ذلك أن نصمد أمام كل ما نقرأه من الأفكار التي تصادم القناعات الشرعية التي لدينا. وبعض الناس أيها الإخوة عندهم عقدة، وهي الثقة بكل شيء مطبوع، أحيانا يعرض لك واحد من الناس فكرة خطأ خاطئة، تقول له يا أخي هذا الكلام خطأ، هذا الكلام مصادم للشريعة، يقول لك كيف هذا مكتوب في كتاب، انظر تعال انظر، ويفتح لك الكتاب ويقول انظر مكتوب، لو كان خطأ كان ما طبعوه. سبحان الله العظيم. التقليد الأعمى لكل ما هو مكتوب آفة أصيب بها كثير من قراء المسلمين، وبعض الناس يشكون في معلوماتهم المؤكدة لمجرد أن الشيء المخالف مطبوع في كتاب. ونحن أيها الإخوة قد نلتمس الأعذار للكتاب، فنقول ربما أخطأ لكذا، ربما وهم لكذا، لكن هذا لا يجعلنا نتابعهم في أخطائهم مهما كان الكاتب عظيما. وكذلك من القراءة الواعية أن نلاحظ التناقضات التي يقع فيها الكاتب أثناء الكتاب، وإن تباعدت المواضع، فأحيانا يأتي الكاتب بفكرة في موضع ثم يأتي بعكسها في موضع آخر. القارئ الواعي يحفظ ماذا قال هنا وماذا قال هنا، ثم تجده يراجع فيقول عجبا، إنه كتب في البداية أشياء غير التي كتبها هنا، فأيهما هو الصحيح يا ترى؟ ومن القراءة الواعية أيضا أن نقرأ لنقوم الأشخاص والكتب، وننصح بناء على ذلك الناس بها. والمسلم عندما يقرأ فإنه يكون متجردا، فمن الخطأ مثلا أن يصدر القارئ حكما مسبقا على أفكار الكتاب من خلال اسم المؤلف فقط أو الناشر أو العنوان مثلا، بل يقرأ ويفكر ويقوم ما يقرأ. ونحن بهذا الكلام لا ندعو إلى الإقبال على كتب المبتدعة أو الناس الذين نعرف أنهم مضلون من خلال كتاباتهم، كلا، لا ندعو الناس لهذا أبدا، بل إننا ندعوهم إلى الحذر عند قراءة كتب المبتدعة، بل إن كتب المبتدعة أصلا لا يصلح أن يقرأها أي شخص. الناس في البداية لابد أن يقرأوا كتب السليمة، كتب أهل السنة والجماعة، بل إننا ندعو الناس أن لا يفتحوا صدورهم لأي فكرة، وخصوصا إذا كان المؤلف مجهولا. والقراءة الواعية هي التي تكشف لنا خداع المضللين الذين يجتزئون أشياء من أحاديث مثلا، يجتزئون يعني يأخذ جزء، مثلا يقول لعن الله حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى، ويحذف اتخذوا قبور أنبياء مساجد. لماذا يحذفها؟ لأن له غرض، لأنه يعتقد ببناء المساجد على القبور، فيحذف جزء الحديث ويقول لك انظر هذا الحديث الذي تستدلون به ليس فيه دليل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود والنصارى فقط. وكذلك بعض المضللين يأخذون من كلام علمائنا الثقات جزءا ويتركون الأجزاء الباقية سواء كانت قبله أو بعده، ويقول انظر فلان العالم يقول كذا، لكن لأنه أتى بجزء من الكلام غير المعنى، غير المقصود، كما فعله الكوثري المتعصب الهالك الذي كان ينقل كلام بعض أئمة الجرح والتعديل في شخص ويخفي الأقوال الأخرى مثلا. وكشف زيفه العالم الجليل عبد الرحمن المعلم اليماني رحمه الله في كتابه التنكيل. وأما بالنسبة للمشكلة الحاصلة اليوم بين أكثر الناس وبين الكتاب، وهي النفور الذي يصل إلى حد العداوة، بعض الناس لا يريدون أن يقرأوا نهائيا، طبعا يقرأوا في كتب العلم الشرعي كتب المفيدة، ولا الناس أكثرهم يقرؤون الجرائد، يقرؤون المجلات التافهة أخبار الرياضية، يقرؤون في الغالب، لا يوجد أحد لا يقرأ نهائيا إلا إذا كان أميا. لكن المشكلة أيها الإخوة، لماذا لا يقبل الناس على الكتاب وبالذات الكتاب الإسلامي؟ لماذا ينفرون من القراءة؟ لماذا توجد عقدة عند بعض الناس وعداوة بينهم وبين الكتاب؟ كيف ننشئ العلاقة بين المسلم والكتاب؟ كيف نجعل الكتاب صديقا بحيث يصبح الأمر كما قال القائل: إذا قرأت كتابا جديدا للمرة الأولى شعرت أنني كسبت صديقا جديدا، وإذا قرأته ثانية أحسست بأنني أقابل صديقا قديما. في الحقيقة أن هناك أسباب للعداوة والنفور بين الناس وبين الكتاب، منها مثلا الاصطدام بأمور صعبة في بداية القراءة، منها مثلا عدم معرفة المصطلحات المتكررة أثناء القراءة، منها مثلا أن بعض الناس طبيعتهم حركية ويحبون الذهاب والمجيء، لا يحبون الجلوس في مكان واحد لمدة طويلة، منها مثلا طول الكتاب أو طول الموضوع وهكذا. وهذه المشاكل أو المشكلات لها علاجات ولا شك. فمنها مثلا أن القارئ المسلم ينبغي أن يقرأ في الكتب السهلة في البداية قبل الكتب الصعبة. الخطأ الذي يصد بعض الناس عن القراءة أنه يقرأ كتب متقدمة في الفن، أقصد الفن يعني الموضوع العلمي، الفن كلمة شريفة، كلمة جميلة عند المسلمين، ويقولون فن الفقه، فن التجويد، فن القراءات، فن الأصول، فن النحو، فن الصرف وهكذا. لكن الآن أهل الجاهلية هم الذين استخدموا هذه الكلمة استخداما معينا وجعلوا لها مدلول معين في نفس المستمع، فهو إذا سمع كلمة الفن فإنها تعني الموسيقى، الغناء، الرقص، نحت التماثيل، وكما يسمونها الفنون الجميلة، ولا أقبح منها عند الله. نعود فنقول إن القراءة في الكتب المتقدمة في الفن قبل الكتب المبسطة أو الأساسية من الأخطاء التي تجعل بعض الناس ينفرون من القراءة. فمثلا لماذا يقرأ الشخص المراجع الكبيرة قبل الكتب الصغيرة المبسطة؟ لماذا يبدأ بالأصعب قبل الأسهل؟ بعض الناس عندهم نوع من الغرور، يقول أنا مثلها وأنا مستوى القراءة ولا يهمني أنه كبير ولا صغير، ولكن النتيجة تنعكس على نفسيته. فمثلا أليس من الخطأ أن يبدأ إنسانا يريد أن يقرأ في الفقه بكتاب المغني قبل كتاب العدة؟ أليس من المفروض مثلا أن الإنسان إذا أراد أن يقرأ في التفسير أن نأتي بأمثلة لنوضح الفكرة وفي نفس الوقت نعطي شيئا في الموضوع؟ لو أردت أن تقرأ في التفسير مثلا وأنت لم تقرأ نهائيا من قبل، أليس من الأفضل أن تأخذ كتابا مبسطا في التفسير جدا مثل زبدة التفسير من فتح القدير، فتح القدير للشوكاني، بسطه محمد سليمان الأشقر مثلا في كتاب زبدة التفسير، كلمة ومعناها مع أشياء أخرى إضافية مفيدة. ثم إذا أردت أن تتوسع تأخذ مثلا تفسير ابن سعدي رحمه الله الذي ليس فيه ذكر المرويات بالأسانيد التي تنفر بعض الناس، وهو بأسلوب أيضا مبسط وسهل. ثم إذا أردت أن تنتقل إلى تفسير ابن كثير تنتقل إلى تفسير ابن كثير، ثم إلى غيره مما هو أطول وأصعب. أليس من الحكمة إذا أردت أن تقرأ في السيرة النبوية أن تبدأ بكتاب دروس وعبر مثلا للسباعي رحمه الله، ثم تنتقل للرحيق المختوم للمبارك فوري على سبيل المثال قبل أن تصل إلى البداية والنهاية لابن كثير؟ إذا أردت مثلا تقرأ في العقيدة أليس من المناسب أن تقرأ لمعة الاعتقاد مع شرحه، ثم الواسطية أو مع الواسطية قبل أن تنتقل إلى الطحاوية فالسفارينية؟ أليس من المناسب إذا أردت أن تقرأ في الحديث على سبيل المثال أن تقرأ الأربعين النووية مع شرح مبسط قبل أن تنتقل إلى رياض الصالحين ومشكات المصابيح بعد ذلك؟ ومن الأمور التي تجعل بعض الناس ينفرون من القراءة في كتب القدامى من علمائنا الأجلاء أن هذه الكتب التي يسمونها بالكتب الصفراء مع أنها الآن والحمد لله بدأت تطبع طبعات بيضاء وأكثر العلم موجود فيها مؤلفات الأولين قليلة كثيرة البركة ومؤلفات المتأخرين كثيرة قليلة البركة. من الأسباب التي تنفر بعض الناس في من الكتب القديمة أقصد التي ألفت قديما كتبها علماء المسلمين الأجلاء أسلوب الكتاب الذي قد يكون مكتوبا بلغة ذلك العصر ويناسب مستوى القارئ في ذلك العصر، وذلك العصر كان مستوى القراء يختلف في العربية عما عليه قراؤنا الآن، وهذا بلا شك. والقراءة في كتب القدامى إذا مشيت بالأسلوب المبسط ستصل إلى مستوى تستطيع به أن تقرأ كتب القدامى ولو استصعبت عليك بعض الألفاظ، لكن ستخرج بفوائد عظيمة. زد على ذلك أن كتب القدامى قد كتبت في عصر كان الإسلام فيه في عزة، وعندما يكتب الكاتب بروح العزة الإسلامية وروح الانتصار يكون أسلوبه وروح كتابته تختلف عما يكتب به أحد الكتاب الآن في الوقت الذي أصبح المسلمون فيه في ذلة وهزيمة. وهذه نقطة مهمة جدا. قراءة كتب الماضين تؤسس في نفوسنا الثقة بهذا الدين، لأنهم يكتبون من منطلق القوة، من منطلق الاستعلاء. ولذلك نحرص الناس أن يقرأوا الكتب الحديثة التي يكتب بها المسلم الكاتب المسلم من روح الاستعلاء، كما هي كتابات سيد قطب رحمه الله مثلا. هناك كتاب يتأثرون بالانهزامية الموجودة الآن، فتحس وأنت تقرأ تحس بالانهزام وتحس بأن الكاتب يتراجع عن كثير من الأمور الإسلامية الشرعية تحت ضغط الحضارة الغربية مثلا. ولذلك الحذر أيها الإخوة عندما تقرأوا للكتاب المحدثين. وهذا يقودنا إلى مسألة وهي الاهتمام باللغة العربية وتعميق فهمنا لهذه اللغة والوقوف أمام من يدعو إلى إشاعة اللهجات العامية كما يريد المستشرقون وأعداء الدين، فخرجوا علينا بلغة شرشر ونحو ذلك من الأمور التافهة. وهنا قاعدة: كلما كان الكتاب ألصق بالقرآن والسنة، يعني في استشهادات بالقرآن والسنة كثيرة، كلما كان أيسر. وكلما كان المؤلف الذي يكتب قريبا من القرآن والسنة كان كتابه أيسر وأبسط وأقرب للفهم، لأن الله قال: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وينبغي أيضا بالنسبة للمؤلفات القديمة أن ننتقي أصحاب الأسلوب الرشيق والقلم السيال والعبارة الجميلة مثل ابن القيم رحمه الله، لأنك إذا قرأت في كتبه أو بعض كتبه على الأقل تحس بانجذاب لكتب القدامى. هذا قبل أن تنتقل إلى قراءة كتب من في أسلوبهم شيء من التعقيد أو تداخل العبارات أو كثرة الاستطرادات. بعض الناس يقولون: نقرأ لشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله لكن لا نفهم. نقول: نعم، يحصل كثيرا، ابن تيمية رحمه الله كان ذهنه سيالا، كان يكتب وهو يكتب تتدفق الأفكار كالسيل العارم الجارف، فيخرج كل ما عنده يفرغ في الكتاب. ولذلك تجد في المسألة الواحدة أقاويل كثيرة جدا وتعليقات ونقد وعرض بشكل مذهل، لكن قد لا يستطيع القارئ البسيط أن يفهم مثل هذا. لكن في نفس الوقت له رحمه الله كتب بسيطة مثل كتاب العبودية مثلا. ومن أسباب النفرة بين القارئ والكتاب اللغة، صعوبة اللغة، أن يكون مكتوب بلغة عربية قوية. ولذلك من الممكن أو تكون الكلمات غير معتادة الاستعمال في وسط الشخص القارئ، ولذلك من الممكن التغلب على مثل هذا بأن يكون لدى القارئ المسلم مثلا قاموس مختصر جدا مثل مختار الصحاح. مختار الصحاح كتاب جيب، يمكن أن يوضع في الجيب، صغير، كل كلمة بمعناها، أو القاموس الوسيط مثلا. وإذا مرت عليه كلمات في الأحاديث غريبة فعنده كتاب النهاية في غريب الأثر والحديث، يستطيع به أن يفك رمز هذه الكلمة التي لا يعرف معناها. فإذا هناك كتب أيها الإخوة بسيطة يمكن أن يحتفظ بها القارئ بجانبه تساعده أثناء القراءة، وهو سيلاقي صعوبة في البداية، لكن بعد فترة سيتعود. والكلمة الصعبة الآن إذا عرفت معناها في المستقبل لن تحتاج أن تنظر في معناها مرة أخرى، أليس كذلك؟ وستتقوى الملكة اللغوية تدريجيا مع كثرة القراءة. ونعود فنقول إن تعلم قواعد اللغة العربية شيء ضروري، فمعرفة الفاعل من المفعول يؤثر كثيرا عند القراءة، ومعرفة المضاف من المضاف إليه يؤثر كذلك، المبتدأ والخبر، الشرط، فعل الشرط وجواب الشرط، تقديم ما من شأنه التأخير ماذا يعني في لغة العرب، وهكذا. وإذا لم يفهم القارئ شيئا في البداية فليس من الضروري أنه يقف حتى يفهم، ولو وقف ساعات لا، يتجاوز الآن ويكمل حتى يسهل عليه الأمر في المستقبل. ومن الأمور أيضا التي تنفر الناس عن القراءة الملل، الملل، أنه يقرأ نصف ساعة، ساعة، ساعتين، طيب وبعدين يمل، فماذا يفعل؟ يستريح بين فترة وأخرى، يريح عينيه، يقوم يتحرك حركة بسيطة ثم يرجع إلى القراءة. ومن الأساليب أيضا أن يغير نوع، أن يغير الكتاب الذي يقرأ فيه، أو يغير نوعية العلم الذي يقرأ فيه. كما ذكر عن ابن عباس رضي الله عنه أنه كان إذا مل قال هاتوا ديوان الشعراء، الشعر يغير، وأيضا الشعر مفيد، يفهم لغة العرب، تقوى سليقته. وكان محمد الحسن رحمه الله قليل النوم في الليل، وكان يضع عنده الدفاتر، فإذا مل من نوع ينظر في نوع آخر، وكان يضع عنده الماء ويزيل نومه بالماء كلما نعد. من الأمور التي تشد أو تحبب القراءة للشخص أن يحس بالمردود، وإذا كان المردود سريعا كانت تحبيب القراءة أو حبه للقراءة أكثر. فمثلا لو أن الإنسان قرأ مسألة فقهية ثم تعرض لها فإنه يستأنس جدا لأنه يعرف الجواب. مثلا لو قرأت عن الحج ثم ذهبت للحج، كم سيكون إحساسك بفائدة القراءة كبيرا؟ لو قرأت كتابا في الوضوء، صفة الوضوء أو صفة الصلاة، وأنت تطبق ذلك يوميا ستشعر بحب للقراءة، لأن الثمرة مرئية ومشاهدة وسريعة. من الأمور أيضا أن يقيد الإنسان الفوائد الجميلة، اللآلئ التي يقرأها. أحيانا الواحد لما يقرأ ليس كل ما يقرأ يشد انتباهه، وليس كل ما يقرأ يقع في موقع في نفسه موقعا جميلا. فلو أن قارئ يدون الأشياء الجميلة التي يقرأها
الأحداث المؤثرة فإنه بعد فترة ستتجمع عنده أشياء لو فهرسها ستخرج في كتيب جميل إذا قرأه استأنس لأن عنده فواكه عذبة مما قرأه. وكثير من العلماء لهم مصنفات هي عبارة عن فوائد حصلت لهم أثناء البحث والقراءة. انظر إلى كتاب بدائع الفوائد لابن القيم رحمه الله مثلا، يتحدث الناس بأحسن ما يحفظون ويحفظون أحسن ما يكتبون. وأحيانا يحب الإنسان القراءة أكثر لأنه يعيد القراءة فيستفيد من إعادة القراءة معاني جديدة لم يكن قد عرفها من قبل، وبالذات الذين يتدبرون القرآن الكريم، فإن هذا القرآن لا تشبع منه العلماء، كلما قرأت بتدبر وجدت معاني جديدة. وكذلك عندما تقرأ في كتب العلم وتعيد الكتاب مرة أخرى تثبت ما كنت حفظته وتحفظ شيئا جديدا وتفهم شيئا جديدا، وهذا يحببك في القراءة بزيادة. عندما نقول أن من الأشياء التي تنفر القارئ من الكتاب أنه يمر بأشياء لا يفهمها، يجب أن يكون للقارئ موقف مهم جدا في هذا المكان، وهو ما جاءنا من سنة علمائنا أنهم كانوا إذا استغلقت عليهم المسألة أو مر بهم الأمر الصعب أثناء القراءة كانوا يلجؤون إلى الله ويتضرعون إليه ويسألونه أن يفتح عليهم سر هذه المسألة. كما كان يقول شيخ الإسلام رحمه الله مناشدا ربه: يا معلم إبراهيم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني، لأن الله قال ففهمناها سليمان. وهذه المناشدة لله هي التي تفتح عليك هذا الذي استغلق من المسألة أو الكلمة أو العبارة الصعبة في الكتاب. لكن بعض الناس مع الأسف ليس عندهم هذه الروح أو هذه النفسية، التوجه إلى الله إذا استصعب عليه شيء في القراءة. ومن الأشياء التي تحبب الإنسان إلى الكتاب الاعتناء بنفس الكتاب، الاعتناء بالكتاب. وكان علماؤنا رحمهم الله يعتنون بكتبهم اعتناء شديدا، فكانوا يقولون مثلا، شوف أشياء عجيبة فعلا كتبها علماؤنا في الاعتناء بالكتب: لا تجعل كتابك بوقا ولا صندوقا. بعض الناس مثلا يأتي بكتاب، فهذا كتاب يلفه هكذا ويمسكه بيده فيكون كالبوق. تلاحظ طريقة الحمل، لف الكتاب يحمله بيده، أو يجعله صندوقا يضع فيه الأوراق والأقلام والدفاتر، وينتفخ الكتاب ويتشقق بفعل إيش؟ هذه الأشياء التي تكوم داخله، وقروش، وتحصل كل شيء في الكتاب. وذكروا في صفة القراءة قالوا: لا يفرشه. بعض الناس لما يأتي بكتاب يفتح الكتاب ثم يدعكه بيده بشدة حتى إيش يفتحه، فالكتاب يتفلت، تتفلت الأوراق، هذا الخيط الذي يمسك الأوراق الملازم يتفلت والصمغ يتفكك. لا يفرشه لكي لا يتقطع حبله بسرعة، ولا يوضع على الأرض مباشرة. إذا جاء يرص الكتب في الخزانة أو في الدولاب أو في الرفوف لا يضعه على الأرض مباشرة، وإنما فوق خشبة لئلا يبتل، وإذا وضع على خشب وضع فوقها جلدا وتحتها جلدا إذا ما كان في عازل، أو بينه وبين الحائط يضع جلدا، ويراعي في وضعها. شوف سبحان الله، ويراعي في وضعها أن يكون أعلاها هو أشرفها، ثم يراعي التدريج: القرآن ثم الحديث ثم شرح الحديث ثم العقيدة فالفقه فالنحو فأشعار العرب، يعني حتى الكتب لها ترتيب. فإن استوى كتابان في فن معين صاروا مثل بعض، جعل أعلاهما أكثرهما قرآنا أو حديثا، فإن استويا فبجلالة المصنف، فإن استويا فأقدمهما كتابة، فإن استويا فأكثرهما وقوعا في أيدي الصالحين والعلماء. الكتاب الأكثر استخداما، فإن استويا فأصحهما، وهكذا. حفظ الكتاب يشرح الصدر، عندما ترى كتابك جميلا جيدا يفتح نفسك للقراءة. بعض الناس يضعون كتبهم على الرفوف بشكل مائل، ماذا يحدث الكتاب؟ تختلف صفحات. ولا بد من الاعتناء بتجليدها وتلزيق ما تمزق منها، ولا يرمى الكتاب. بعض الناس إذا أراد يناول واحد كتاب رمى له بالكتاب، وهذا يساعد في تشققه وتلفه، بل يناوله مناولة، ولا يكتب عليه بأقلام لا تمحى إلا الأشياء المهمة. طبعا الإنسان عندما يشتري ينتقي الطبعات النظيفة والأوراق التي يسهل القراءة فيها، والحرف له ترى أهمية في القراءة، لما يكون صغير جدا يتعب في القراءة. لذلك بعض السلف قال لا تقرمط فتندم وتشتم. كيف؟ لا تقرمط يعني لا تكتب بحروف صغيرة جدا، فإذا احتفظت فيها ثم كبرت وصار بصرك ضعيفا تندم في المستقبل، لأنك ما تقرأ بسهولة. وإذا ورثتها لغيرك مثل المخطوطات التي كانت تورث تشتم، تقول فلان هذا اللي كاتب الخط هذا اللي ما ينقرأ. وكذلك لا يبقى الكتاب مفتوحا لفترة طويلة أو مقلوبا بعدما يفتح لفترة طويلة، ولا يضع ذوات القطع الكبير فوق ذوات القطع الصغير لئلا إيش؟ ها؟ تسقط. ولا يجعل الكتاب خزانة للكراريس، يعني يضع فيه أشياء كراريس، ولا مخدة، بعض الناس حطوها إيش؟ نام عليها، ولا مروحة، ولا مكبسا يكبس فيه، ولا مسندا، ولا متكئا، ولا مقتلة للبعوض، ولا يطوي حاشية الورق. بعض الناس إذا أراد يعلم المكان الذي وقف عليه طوى الصفحة وبعدين طوى صفحة ثانية، وكان العلماء يكتبون بلغة عند المكان الذي وصل إليه، يكتب بلغة حتى يعرف وين وصل، ونحن الآن نطوي الأوراق. وإذا الإنسان أراد أن يضع علامة يضع ورقة رقيقة في المحل الذي وصل إليه، ولا يعلم بعود أو شيء جاف. وحتى طريقة قلب الصفحات، بعض الناس يقلب بعصبية كأنه يريد ينتقم من الصفحة هكذا، مع أنه ممكن يقلب بكل تأودة وسهولة ويحافظ على صفحات الكتاب. ويتفقد عند الشراء حذرا من المسح أو النقص أو عكس الملازم وقلبها، هذا يلاحظ كثيرا في الكتب، ويعيرها لمن يأتمنه عليها حتى لا تضيع. ولا يجوز له أن يحبس الكتاب المعار عنده، المستعار، إذا استعار كتاب يحبسه، ولا يحشيه ويكتب في بياضه إلا إذا علم رضا صاحبه. إذا علمت أن صاحبه يرضى أنك تكتب اكتب، وإلا لا تكتب. ولا بد من الاهتمام بالكتب ذات علامات الترقيم الجيدة، فواصل والنقط، ويبدأ فقرة جديدة من أول السطر. وكذلك إذا حصل لك كتب فيها تقسيمات وتفريعات في أشكال توضيحية تساعد في فهم الفكرة، مثل يعني كتاب الجداول الجامعة للعلوم النافعة، فيكون هذا طيب. ومن الأشياء التي صرفت الناس عن القراءة أيها الإخوة الأشرطة، وهذا حق، ونحن لا نقول يجب أن نلغي الأشرطة، لا، ولكن نقول لا بد أن يكون المسلم عنده توازن بين سماع الأشرطة وقراءة الكتب، لأن بعض الناس خلاص بعد الأشرطة هذه ما عاد يقرؤون شيئا، كل شيء بالأشرطة، مع أن هناك فروق كبيرة. فمثلا الأشرطة لا يمكن تستخدم مراجع، وإذا أردت أن تبحث عن شيء صعب جدا أن تبحث عنه بخلاف الكتاب، وهذه الأشرطة تقتل روح البحث العلمي. إذا واحد فقط يسمع أشرطة لا يقرأ كتب يقتل عنده روح البحث العلمي. والأشرطة لها مجالات معينة، مثلا في السواقة، يعني في الأوقات التي أو في الظروف والأوضاع التي لا يستطيع فيها الشخص أن يقرأ يمكن أن يسمع، عند الاسترخاء مثلا يضع ويسمع، مثل ما فعل جد شيخ الإسلام ابن تيمية، إذا دخل الخلاء أمر قارئ أن يرفع صوته يسمع يستفيد، بدل ما واحد يتروش نص ساعة عجز فاضي ممكن يفعل هذا يسمع الشريط. لكن أن نقلع عن الكتاب ونرغب عنه بالأشرطة فقط خطأ كبير جدا. حتى الفهارس هذه التي صدرت ترى مع إيجابياتها الكثيرة إلا أنها قتلت روح البحث عند الناس، خلاص صار بس يرجع ولا يمر على أي مسألة أخرى قد يكون بدون الفهرس سيمر عليها. وكذلك من الأمور التافهة التي شغل بها الناس متابعة المسلسلات والبرامج في الشاشة الصغيرة مثلا، أو هذه الأفلام في الفيديو ونحو ذلك. هذه قتلت القراءة عند الناس قتلا، وذبحت القراءة ذبحا، لأن الناس انشغلوا تماما بهذه الأشياء. كم ساعة يجلسون أمام الشاشة وبعدين يقول ما عندي وقت أقرأ. طبعا صور ملونة وأحداث وأشياء تتحرك، أي من أين له أن ينجذب إلى الكتاب؟ مع أنه ماذا يستفيد من النظر والمتابعة؟ تقريبا لا شيء. ونستطيع أن نشجع الناس على القراءة بأمور كثيرة. مثلا معارض الكتاب لها دور. الغرب طبعا عندهم أسبوع الكتاب ونادي الكتاب واتحاد القراء وأشياء كثيرة، لكن نحن نستطيع مثلا إقامة معارض الكتاب والإعلان عن الكتب في الوسائل المختلفة، إقامة محاضرات عن القراءة وفقرات منهجية في المدارس والجامعات، وحصص خاصة بالقراءة الحرة إذا أمكن، وإنشاء مكتبة في البيت، وتكون هناك مسابقات للقراءة. الشاهد هناك وسائل يمكن أن نشجع عامة الناس على القراءة من خلالها. نأتي الآن أيها الإخوة إلى مسألة شرود الذهن أثناء القراءة ومشكلة عدم التركيز. وهذه المشكلة فعلا تسبب نفور الناس من القراءة وشعورهم بأنهم لا يستفيدون شيئا. وكثيرا ما تلاحظ على نفسك أنك وأنت تقرأ قد ختمت الصفحة دون أن تفهم شيئا، لأن العين هي التي تشتغل ولكن القلب لاهي. هناك نوعان من الشرود أو السرحان: شرود النظر والفكر طبعا، وشرود الفكر فقط. أنت أحيانا قد تقرأ كما ذكرنا العين تعمل والقلب لا يعمل، هذا إيش؟ شرود فكر، شرود القلب. نظر موجود لكن قلب ما فيه، ما في متابعة. وأحيانا تجد نفسك أحيانا وأنت تقرأ قد نظرت في شيء وجلست تبحلق فيه فترة من الزمن، أو وضعت يدك على فكك وجلست تسرحت في موضوع، أو ترى نظرك في جهة والكتاب في جهة وأنت رحت في وادي آخر أثناء القراءة. هذا الشيء طبيعي بالنسبة للشخص الذي يريد أن يتعود على القراءة في البداية. والناس كل واحد فيهم تقريبا لابد أن يشرد، لكن القضية أنهم يختلفون في الشرود. فمنهم من يطول شروده ومنهم من يقصر، منهم من تخطر له خاطرة أو خاطرتين، ومنهم من تخطر له عدة خواطر. هذه المسألة أكبر حل لها هو المجاهدة، مجاهدة النفس عند قدوم الخواطر الطارئة. وعندما يقفز النظر بين السطور وينهي الصفحة والصفحتين، وإذا توقفت فجأة وجدت نفسك لم تستوعب شيئا، لا بد أن تراجع طريقتك في القراءة. التجاوب مع القراءة من أكبر الأسباب التي تؤدي للتركيز. ولذلك مثلا إذا نظرت إلى قراءته صلى الله عليه وسلم للقرآن وجدت فيها أمرا عجيبا، فمثلا ماذا تفهم إذا مر بآية تسبيح سبح، إذا مر بآية عذاب استعاذ، إذا مر بآية نعيم سأل الله، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى قال بلى، إذا مر بآية فيها سجدة سجد، ما معنى هذا؟ إيش؟ التفاعل مع القراءة، التفكر في الأشياء التي تقرأ. بعض الناس إذا نظرت إليه وهو يقرأ أحيانا، إذا نظرت إلى قسمات وجهه أحيانا تجده يعبس، أحيانا تجده ينبسط، أحيانا تجده يبتسم، وأحيانا تجده مستغرب، وأحيانا تجده مندهش، وأحيانا فجأة تكون أنت جالس في حجرة وواحد يقرأ في سكون، فجأة تسمعه يقهقه. ماذا حصل؟ طبعا قرأ شيء مضحك. هذه العلامات على الوجه أثناء القراءة تدل على أن الشخص يعني إيش؟ متابع لما يقرأ. التركيز لا يأتي من أول وهلة ولا يأتي بسهولة جدا، لا بد له من مران مستمر وصبر وعدم استجابة للمؤثرات الخارجية. وإذا استطاع القارئ بالمجاهدة أن يرد عقله مرة بعد أخرى إلى الموضوع، فإن الخواطر الطارئة لا تلبث أن تعود من حيث أتت، وبتكرار ذلك يصبح تركيز الذهن من الأمور المألوفة. قضية صبر ومجاهدة. العين أيها الإخوة ترى رسم الحروف فقط، لكن العين لا تفهمك معنى الكلام. العين فقط رسم الحروف، لكن القلب هو الذي يفهمك ما هو المعنى، وعن طريق التدبر تلتذ بالقراءة. هناك أمر، وهو هل إذا أشغلت حواس أكثر تستفيد أكثر من القراءة؟ بمعنى، إذا لاحظنا القراء الآن نجد أنهم يختلفون، فمنهم قارئ سماعي لا يقرأ إلا برفع الصوت، في ناس لا يعرف يقرأ أبدا ولا يفهم ولا يستوعب إلا إذا إيش؟ رفع صوته، ولذلك يصير مزعج بالنسبة لواحد آخر. هناك قارئ آلي يحرك شفتيه لكن بدون صوت، هو يقرأ بالشفتين. وهناك قارئ بصري لا يقول شيئا ولا يسمع شيئا، لكن فقط ينظر ويفكر، لا تجد لا تسمع صوت ولا ترى حركة، وإنما فقط يتابع ببصري وقلبه. بعض الناس، بعض المفكرين يقولون إن الأخير هو أجود الأنواع، لأنه يركز تركيزا شديدا جدا، بحيث أنه لا يحتاج إلى أشياء أخرى تنبه وتجعله بأنه يعيش داخل الجو، داخل الموضوع. ولكن الناس يتفاوتون، وممكن واحد ما يستوعب إلا برفع الصوت، ممكن واحد لا يستوعب إلا بتحريك الشفتين، وممكن واحد لا يركز إلا فقط بالنظر مع استعمال الفكر والقلب. فالناس يتفاوتون، كل واحد يرتاح بطريقة معينة. وكذلك الأشياء نفسها المقروءة تختلف. فمثلا ذكر بعض أهل العلم قال ينبغي للدارس أن يرفع صوته في درسه حتى يسمع نفسه، فإن ما سمعته الأذن رسخ في القلب، ولهذا كان الإنسان أوعى لما يسمعه منه لما يقرأه. وإذا كان المدروس مما يفسح طريق الفصاحة يكون رفع الصوت به مهما، مثل قراءة الشعر، قراءة الأشياء التي تحسن الأسلوب، التي تحسن النطق، التي تجلب الفصاحة، هذه رفع الصوت بها مهم مثلا. ويقول أحد أهل العلم وحكي لي عن بعض المشايخ أنه قال رأيت في بعض قرى النبط فتى فصيح اللهجة حسن البيان، فسألت عن سبب فصاحته مع لكنة أهل جلدته، فقال كنت أعمد في كل يوم إلى 50 ورقة من كتاب الجاحظ. طبعا الجاحظ هو من المعتزلة، هو ضال في العقيدة، لكن له كتب جيدة في الأسلوب والفصاحة، البيان والتبيين، وله كتب جيدة في هذا. فأرفع بها صوتي في قراءتها، فما مر لي إلا زمان قصير حتى صرت إلى ما ترى. لذلك رفع الصوت، أن يسمع القارئ نفسه القرآن، من الأمور التي تجعل فصيح جدا. وانظروا أيها الإخوة، من الأمور يعني السيئة، لكن هذا ما حصل، واحد مطرب مغني ينصح الشباب الذين يريدون الإقبال على الغناء، يقول لهم وصية، أنصحكم بدراسة التجويد، لأنه يساعدكم على أداء الغناء بكفاءة عالية. طبعا ترى التجويد فيه علم مخارج الحروف، تفخيم والترقيق يعني أشياء كثيرة، لكن شوف السفيه يريد أن يستغل أي شيء في أي شيء. من الأمور المهمة التي تساعد على التركيز استخدام القلم أثناء القراءة، وهذه وصية مهمة نافعة إن شاء الله لك أيها الأخ المسلم، استخدم القلم أثناء القراءة. إن كثرة التعليقات التي تكون موجودة على كتابك دالة على تركيزك وتفاعلك مع القراءة، واستعمال القلم عند القراءة لشد الانتباه والتعبير عن الموقف المقروء أو الاستيعاب، ده يدل على الاستيعاب أصلا. إذا قرأت ورأيت أنك ملأت الصفحة بالكتابة فاعلم بأنك ناجح في الاستيعاب وربط الجمل والأفكار. الكتابة على الهوامش، هامش الكتاب سواء كان الأعلى أو الجانبي أو الأسفل، ينبغي أن تكون التعليقات كأنها حوار بينك وبين الكاتب، وليس المقصود ما يفعله بعض القراء، بعض الناس الذين يقرؤون من خرابيش، تفتح الكتاب تجد سيارة، طيارة، مثلث، ودوائر، مكعبات، وأشكال، ورسوم سريالية ونحو ذلك. لا، المقصود باستخدام القلم مثلا وضع خط تحت النقاط الأساسية والأفكار الهامة، وضع خطوط رأسية في الهامش للإشارة إلى أهمية الفكرة. في واحد من الشباب كان في المذاكرة، مذاكرة في أيام الجامعة، الكتاب ضخم فيه ما هب ودب، فكان مثلا يستخدم الألوان، اللون الأصفر هذا الأشياء المهمة جدا، قانون يجب حفظه، الشيء مثلا الأزرق أقل أهمية، الشيء الأحمر أقل شيء، أو يخليه بياض الباقي، أو يرقم مثلا 1 يعني هذا مهم جدا، 2 يعني وسط، 3 يعني ممكن أن يؤجل في المذاكرة إلى آخر شيء، إذا زاد وقت قرأه، إذا ما زاد وقت ما قرأه. ترى هذه أشياء مهمة نافعة جدا في التحصيل. وكذلك وضع الأرقام للإشارة مثلا إلى أهم 10 نقاط، ترقيم الأشياء، أحيانا بعض الكتب ما تحصل فيه شيء مرقم، إذا رقمته أنت تحس بنوع من التركيز أكثر. الإشارة إلى أرقام الصفحات التي ذكرت فيها نقاط لها علاقة بهذه النقطة، هذا يدل على أنك مستوعب، ولذلك مثلا يقول انظر صفحة كذا، تقدم الكلام عن هذه الموضوع، عن هذا الموضوع في صفحة كذا، معناه أنك متابع وأنك تربط بين هذه الفكرة والفكرة التي سبقت. وكتابة أسئلة، أحيانا واحد يكتب سؤال على أساس أنه يقول سأسأل عنه العالم، أنا ما فهمت هذا سأسأل عنه كذا، أو يذكر نقطة فيكتب هو سؤال هل يدخل فيها كذا، أو تبسيط الفكرة في الهامش. أنت إذا نظرت إلى مثلا كتاب اقتضاء الصراط المستقيم طبعة الشيخ محمد حامد الفقي رحمه الله، ماذا تلاحظ في هذا الكتاب؟ ها؟ في عناوين جانبية كثيرة جدا، كل مقطع عنوان جانبي، كل مقطع عنوان جانبي، لأن الأولين كانت كتبهم فصل يسرد لك 20 صفحة، فصل 50 صفحة، يعني ذهن سيال ما شاء الله حفظه. الناس الآن يعني بدأوا يكتبون بهذا التحصيل وهذا يعني التنقيط وهذا الترقيم الموجود. فأنت إذا قرأت في كتب الأقدمين استخدم هذه الوسائل، العناوين الجانبية مثلا اكتب موضوع، ستلاحظ أول شيء مثلا التعريف اللغوي، ثانيا التعريف الشرعي، اكتب التعريف الشرعي، ثالثا الأدلة، رابعا أقوال العلماء، خامسا القول الراجح. حاول أن تكتب في الهامش العنوان الذي يدلك ماذا يوجد في هذه الفقرة. إذا كنت لا تحب أن تكتب في كتابك، أو لم يكن الكتاب كتابا لك، استعرته مثلا، خذ ورقة خارجية ودون فيها الملخص. وإذا كنت لا تحب الكتابة في كتابك، حتى كتابك أنت، خذ ورقة ودون فيها الأشياء تكون مناسبة لمقاس الكتاب، ثم ألصقها في الغلاف من الأخير أو من الأول. وبعض الناس يقول يا أخي الكتاب هذه تضيع الوقت، أنا كل شيء أكتب وهذا معناها أنا أجلس الكتاب يعني أقعد لي أسبوع، نقول أجلس أسبوع واستفيد أحسن من تخلصه في ساعتين وما تستفيد. حاول أن تجعل كتابك ثريا. كيف؟ بعض الناس يثرون كتبهم، يصير الكتاب الآن يسوى عنده أضعاف أضعاف قيمته في المكتبة، ولا ليس عنده استعداد أن يعطيه لأحد، يخشى عليه لأن الكتاب صار ثمينا. كيف صار ذلك؟ مثلا إذا مر على قول ذكره الكاتب، قال مثلا للعلماء أقوال أخرى، ونقل من كتب أخرى الأقوال في الهامش، مثلا حديث مر عليه، راح إلى كتب التصحيح والتضعيف وخرج الحديث، صحة الحديث صحيح، انظر صحيح الجامع رقم كذا، تلخيص الحبير رقم كذا، وهكذا ينقل درجة الحديث. أو يكتب نقدا لفكرة خاطئة، يقول وهم الكاتب هنا والصحيح كذا لأن فلان يقول من العلماء ونحو ذلك. أو يصوب الخطأ المطبعي، يصوب الخطأ المطبعي فيضع بالقلم الرصاص ويكتب فوق الصح كذا. ولا تستعجل، لأن الواحد أحيانا يظن ما ليس بخطأ خطأ فيصحح، وتصحيح خطأ واللي موجود في الكتاب هو الصحيح. مثلا واحد قرأ تذهيب التذهيب، تذهيب التهذيب، وفي تذهيب التهذيب قال كذا، اسم كتاب، قال تذهيب التهذيب، ما عمري سمعت تذهيب التهذيب، اللي معروف تهذيب التهذيب، شخط على تذهيب وحط فوقه تهذيب، مع انه في كتاب ثاني اسمه تذهيب التهذيب، لكن ما يدري انه في كتاب ثاني. مثلا قال الباوردي، يقول ايش الباوردي، البارودي، هذا عائله معروفه، شطب على الباوردي حط البارودي، مع انه فيه واحد مؤلف عالم الباوردي معروف، وهكذا. فلا تستعجل في التصحيح، وليكن بقلم رفيع، خط دقيق يوضع فوق، حتى لا بعض الناس يمسك يحك بحيث انه يخرق الورقه. ومن المفيد عند انتهائك من قراءه الكتاب ان تكتب مذكرة على جلدة الكتاب، عبارة عن تقويم عام أو اختصار لكتاب يحوي ما تضمنه من أفكار والملاحظات عليه، سواء ما يتعلق بالشكل أو المضمون أو الأسلوب. المربي والداعي الذي يعلم الناس يهمه جدا هذا الكلام، لأنه يعرف من خلال هذا التقويم من يصلح أن يهدى إليه هذا الكتاب ومن يصلح أن يقرأه. وإذا أردت أن تلخص كتابا فلا بد أن تعرف فن التلخيص، والتلخيص له فن، لا بد من الاستيعاب والفهم أولا، ثم تقدر حجم التلخيص ثانيا، ثم تتحرر من عبارات الكاتب الأصلي إلا إذا كانت مهمة جدا، وتصيغها بكلماتك أنت وعباراتك، وهذه قدرات عند البشر التلخيص. لذلك بعض الطلاب عندما يقول المدرس لخص لي الكتاب الفلاني، ماذا يفعلون؟ من هنا سطرين، من هنا سطرين، من هنا سطرين، يقول ينقل نقل، ثم يخرج بعدين في النهاية كلام ليس بينه ترابط على الإطلاق، لأنه هذاك استعمل عبارات المؤلف، استعمل عباراته هو، فصاغه صياغة كاملة تامة مترابطة. وكذلك من الأمور التي تساعد على التركيز أثناء القراءة تلمس الأوضاع المريحة عند القراءة، ولا بد أن يكون، أو يحاول الإنسان، يحاول طبعا ولا دائما يحصل له، أن يكون مرتاحا. لا شك أن القراءة التي بعد النوم والراحة أفضل من القراءة في حالة النعاس. إذا الإنسان يحتاج نظارة يقيس له نظارة. القراءة في ضوء النهار أفضل من القراءة في الضوء الاصطناعي، وكذلك القراءة في النور الكافي غير لما يكون النور خافت جدا يتعب البصر. مثلا يكون وضع الضوء بحيث لا يلقي ظلا على الكتاب أو انعكاسا على صفحاته فترتد العين فتؤذيك. ويستحسن أن يمسك الكتاب بحيث أن الضوء يقع عليه بشكل متساوي. والنصيحة العامة في طريقة مسك الكتاب التي ذكرها بعض أهل الخبرة في هذا المجال، أن يكون الظهر مستقيما لا هو منحني ولا هو راجع للخلف. والكتاب في مستوى وسط الجسم مرفوع بزاوية من 45 درجة تقريبا، بحيث تكون والرأس مائل إلى الأمام قليلا، بحيث تكون المسافة بينك وبين الكتاب 30 سنتيمتر تقريبا. طبعا هذا وضع ذكروا أهل الخبرة أنه وضع مثالي، لكن لا يعني أنك لا بد تقرأ في هذا الوضع، وإذا ما استطعت يعني لا تقرأ. لا، علماؤنا كانوا يقرؤون في ضوء القمر رحمهم الله، وكانوا يقرؤون على ضوء السراج والشمعة، ويقرؤون وهم في حالة الجلوس، ويقرؤون في القيام، ويقرؤون وهم يمشون، ويقرؤون وهم يضطجعون. ولكن الإنسان يحرص على أن يكون يلتزم الوضع المريح حتى يستطيع أن يستمر فترة أطول، لأن بعض الناس يجلس بكيفية خطأ ثم تؤلمه رجله فيترك القراءة، أو تؤلمه رقبته فيترك القراءة، أو تؤلمه عيناه فيترك القراءة. السبب أن طريقته في القراءة غير صحيحة. انظر إلى تصميم المكتبات العامة، تجد أن مكان الجلوس في حواجز من اليمين واليسار والأمام. معناها إيش؟ معناها أن الشخص عندما يقرأ ينبغي أن يكون في مكان هادئ، بعيد عن الضجيج والأصوات، وبعيد عن المناظر، يعني الصور البراقة، الألوان الزاهية، المناظر المتحركة، الروائح الفائحة كروائح الطبخ. كذلك عدم تلبية المقاطعات والشواغل أثناء القراءة، مثل إجابة جميع الهواتف الهامة وغير الهامة، واستقبال كل طارق على الباب وكل نداء، إلا ما كان مهما مثل نداء الوالدين فلا بد من إجابته. طبعا الكفرة يقولون الموسيقى الهادئة تساعد على القراءة. هم يقولون أنها تساعد على حلب البقر الهولندي، لكن إما أنها تساعد على القراءة لا حول ولا قوة إلا بالله. وبالمناسبة نحن نقول أيضا، يعني ليس ما هو المقصود أنك تستبدل فتحط القرآن وتقرأ، هذه قضية ترى فيها حرج، تلهو أن يصير فقط اللحن وأنت إيش تقرأ بشيء ولا تنصت القرآن. أما بالنسبة لأسباب الخطأ في الفهم أثناء القراءة فهي من الأشياء المهمة جدا، ولعلنا نجزها لكم فيما تبقى من الوقت. لماذا نقرأ ونخطئ في الفهم؟ لماذا نقول قال يا أخي في الكتاب، قال هذا في الكتاب، ثم نراجع الكتاب نجد شيئا آخر؟ لماذا يحصل؟ أحيانا عدم فهم المراد من العبارة. مثلا واحد قرأ حديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي بمائه زرع غيره، فلا يسقي بمائه زرع غيره. كان عنده بستان، عند جاره بستان، يمر الماء من بستانه إلى بستان جاره، هو الحديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي بمائه زرع غيره، قطع الماء عن الجار، قطع اشتكى، وين هذا؟ قال حديث، شوف حديث، تراجع أفهم أهلا. يا أخي لا يسقي بمائه زرع غيره، يعني لا تدخل بامرأة فيها حمل من زوج سابق وتدخل أنت ولما يتبين الحمل وتضع حملها، لا بد أن يستبرئ الرحم أول، الرحم، براءة الرحم. لا تدخل ماءك على زرع غيرك. وين المقصود الصحيح وفين الذي فهمه الرجل؟ أحيانا يكون الكلمة لها أكثر من معنى، أو لها معنى في اللغة ومعنى في الشرع، فيقرأ الإنسان في كتب الفقه مثلا والعقل على كذا، والعقل هو إيش يعرف معنى العقل؟ العقل هذا، لكن في الفقه العقل هو من العاقلة والدية أثناء القتل، يعني هذا شيء آخر تماما غير العقل الذي هو يفهمه. أو مثلا الإسلام، كلمة الإسلام إيش يفهم الدين؟ فتجد يجد بعض الكتب ولا يجوز الإسلام في كذا، ويجوز الإسلام في كذا، وإذا أسلم في 5 دنانير وكذا فيصح الإسلام. كيف هذا الكلام؟ طبعا المقصود بالإسلام اللي هو بيع السلم، بيع السلم نوع من أنواع البيوع. أحيانا يكون أفكار خاطئة سابقة، خلفية سابقة خاطئة، تجعله يحمل الكلام المقروء على غير الوجه الصحيح بسبب الخلفية الغلط. مثلا أحيانا المفوض والأشعري يقرأ كلام ابن تيمية يقول أوه هذا يؤيد مذهبنا، لأن فكرته خطأ هو، فهو سيحمل كل كلام يقرأه على هذه الخلفية. بعض الناس من أسباب عدم الفهم أنهم لا يكملون القراءة للأخير، لا بد من إكمال المقروء، ليس فقط. بعض الناس يقول إن اللبيب بالإشارة يفهم أول ثلاث خلاص الباقي واضح أخي. طيب أكمل العبارة، أكمل الفقرة، أكمل المقطع. أحيانا واحد يقرأ أول الآية يقول يقصد الآية الفلانية يترك، مع أنه يطلع أنه يقصد آية أخرى فيهما تشابه في البداية. وكثيرا ما نراجع في معلومات ونؤكد أنها قرأنا أن قرأناها بشكل صحيح، ويقول إنسان لك يا أخي أنت متأكد؟ أنا المتأكد أني قرأتها في الكتاب الفلاني، نراجع يتبين خلاف المقصود. فلا بد إذا من التوثق والمقارنة، كل ما أشكل شيء نرجع للأصل، نرجع للأصل وهكذا. أحيانا تكون صياغة المؤلف قصيرة جدا أو مختصرة فتحتاج إلى تركيز القراءة، وهذا شأن علمائنا. وقد يكون الكلام طويلا متداخلا يحتاج إلى تحليل وحذف الأشياء الزائدة وترتيب العبارات من جديد لتفهم. أحيانا يقول العالم أولا ثانيا وبعدين يستطرد بعد 20 صفحة يقول ثالثا، فينبغي أن يكون القارئ متابع لا يفقد الخيط. وهذا الخطأ في الفهم يؤدي إلى مشاكل، منها نسبة الكلام إلى غير قائله، منها تعميم الخاص، يكون الكاتب يقصد شيء معين، العالم شيء معين يقصد كل الحالات الأخرى. أحيانا فهم شيء أنقص مما قصده المؤلف، وأحيانا يفهم خطأ أن هذا هو رأي المؤلف ولكن ليس كذلك. بعض الناس من المشاكل التي يقعون فيها يفتح الكتاب من منتصفه ويقرأ مثلا مجموع الفتاوى لابن تيمية، يقرأ منتصف كلام في العقيدة، يا أخي هذا غريب غير عقيدة أهل السنة والجماعة، لكن خلاص ما دام ابن تيمية يقول ثم يقفل الكتاب، ثم بعد وينسب لابن تيمية في المجالس وقال ابن تيمية، وبعد المراجعة يتبين أن ابن تيمية رحمه الله نقل هذا عن مبتدع من المبتدعة كلاما طويلا جدا ثم بدأ يرد عليه. صاحبنا فتح من منتصف الكتاب قرأ كلام المبتدع كله، وقبل أن يكمل يرد على ابن تيمية حدث أنه أقفل الكتاب وقال ابن تيمية، وهذا يحدث كثيرا. ويظلم العلماء بنسبة كلام إليهم لم يقولوا. من الأشياء التي تدعو يعني تساعدك على فهم الكلام، إذا قرأت مثلا أدلة الأمور ثم أراد أن يذكر مثلا الحكم، حاول أغلق الكتاب ثم حاول أن تستنبط ماذا سيقوله الكاتب أو المؤلف أو العالم، حاول تفكر في المقدمات وتستنبط النتيجة، ثم افتح وقارن ما فكرت فيه وما استنبطته بما كتبه العالم. هذا يساعد تمرين الذهن للفهم وخصوصا في المسائل الفقهية. ومن الأمور التي تسبب سوء الفهم أثناء القراءة الدخول في الكتاب بدون قراءة المقدمة، ويقول الناس نريد الزبدة، مع أن الزبدة أحيانا جزء كبير من الزبدة موجود في المقدمة. مثال المصطلحات، أعطيكم مثال. واحد يفتح تقريب التهذيب، تقريب التهذيب ابن حجر، يقول فلان من التاسعة مات سنة 71، من الطبقة التاسعة مات سنة 71، ماذا سيفهم؟ مات سنة كم؟ ها؟ كم؟ أجيبوني. ها؟ 71 هجرية. مع أنه إذا رجع إلى مقدمة الكتاب سيجد ابن حجر يقول وذكرت وفاة من عرفت سنة وفاته منهم، فإن كان من الأولى والثانية، طبقة الأولى والثانية، طبعا هو عرف الطبقة الأولى والثانية فهم قبل 100، وإن كان من الثالثة إلى آخر الثامنة فهم بعد 100، وإن كان من التاسعة إلى آخر الطبقات فهم بعد 200. فلما يقول ابن حجر من التاسعة مات سنة 71، إيش معناها؟ ها؟ 271. لكن خلاص ما يكرر، هو مو داعي كل شيء يقول من التاسعة مات سنة 271، خلاص هو ذكر في البداية. فالذي لا يعرف مصطلح العالم لا يعرف ماذا يقصد الكلام. مثلا الرموز خاء، مثلا البخاري ميم، مسلم تاء، ترمذي نون، النسائي هاء بن ماجه. أحيانا الرموز هذه تختلف من مصنف إلى آخر، بعضهم يقول قاف متفق عليه وبعضهم يقول قاف بن ماجه مثلا. أحيانا يختلف من كتاب إلى آخر لنفس المصنف. وعلى أقل الأحوال لو أن الإنسان يعني ما فاته مصطلحات ستفوته فوائد من عدم قراءة المقدمة وإن لم يقع في أخطاء، كمثل أنه لا يعرف ما معنى سكوت ابن حجر على حديث في كتاب تلخيص الحبير. إيش معنى؟ إذا أنت ما قرأت المقدمة وعرفت أن ابن حجر يقول إذا سكتت عنه يعني ما قلت شيء بعده يعني أنه حسن، لا يمكن تعرف درجة الحديث. خاص والله ذكر ابن حجر وما قال شيء. طيب وبعض الناس يقول إيش معنى ثنى أنا، كل شيء يقول أنا فلان أنا فلان، يقول ما شاء الله الرواة يعرفون بأنفسهم، والمقصود أنا يعني أنبأنا، ثنى حدثنا، اختصارات. وأحيانا يحتاج القارئ أن يقرأ كتابا آخر ليعرف طريقة مؤلف أو كتاب، مثل صحيح البخاري. العلماء استقرأوا منهج البخاري وضعوا في كتب، بعض كتب الفقه له مصطلحات، مثلا مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام لابن عبيدان الحنبلي، هذا إذا قال اتفقوا معناه مثلا يقصد الأئمة الأربعة مثلا. أحيانا إذا قال اتفقت يعني يقصد الثلاثة إلا فلان، أحيانا إذا قال اتفق يعني يقصد فلان وفلان، بس ما هو دائما ما يقول هذا. خلاص أنت لازم تعرف، هو ذكر لك الاصطلاح في البداية، ما معنى قول الترمذي حسن صحيح، ما معنى قوله حديث غريب، ما هو مصطلح البغوي في المصابيح، المنذري في الترغيب والترهيب له مصطلح معين يدل على درجة الحديث، يقول عن روية. بعض الناس عندهم سطحية تسبب سوء فهم، وبعض الناس عندهم بعد نظر أكثر من اللازم فيتجاوز العبارة ويحمل العبارة ما لا تحتمل، وهكذا. الانتباه للأخطاء المطبعية والأخطاء في التشكيل من الناسخ أو من المطبعة يغير المعنى تماما ويجعلك تفهم خطأ. أحيانا يقع في السند، أحيانا يقع في الحديث، بعض الناس صحفوا في القرآن. مثال في الجامع لأخلاق الراوي عن محمد بن يونس الكديمي قال حضرت مجلس مؤمل بن إسماعيل فقرأ عليه رجل من المجلس حدثكم 77. الآن من زمان الكلمات كانت تكتب بغير إيش؟ نقاط، بغير نقاط. فمثلا كلمة سبعة ما فيها نقطة عند الباء، ولذلك كان من أول القراءة تحتاج إلى خبرة، والسين لها طريقة والباء لها طريقة والتاء لها طريقة حتى يدل على أنها تاء، ما كان في تنقيط، تنقيط ظهر فيما بعد. أعطيني حديث، الحديث اللي حدثك فيه 77. فقال مؤمل وهو العالم الجليل الشيخ ضحك، كيف حدثكم 7؟ فضحك وقال الفتى من أين؟ قال من أهل مصر. فقال حدثنا شعبة وسفيان، لكن هذاك قرأ شعبة 7، سفيان من زمان كانوا يكتبوها مثل سفين، يعني ما كان في ألف، كانت الألف شيء بسيط فوق. وعن الفضل بن يوسف الجعفي قال سمعت رجلا يقول لأبي نعيم حدثتك أمك عن فلان عن فلان. أمك إيش أمك؟ ماذا يقصد؟ يقصد راوي اسمه أمي الصيرفي، أمي أمي اسمه أمي، فهذا قرأ أمي حدثتني أمي، أعطيني الحديث حدثتني أمك عن فلان. فقال سنينك سنينك متى كانت أمي تدخل يدها في جرة العسل. وعن أبي العيناء قال حضرت مجلس بعض المغفلين فأسند حديثا قدسيا فقال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن الله عن رجل، فقال من هذا الذي يصلح أن يكون شيخ الله عز وجل؟ كيف؟ فأخذ الكتاب فحصل هذا عن الله عن رجل طلعت عزة وجل، لكن عزة الزاء إيش صارت من فوق شوي طويلة صارت عن، وجل الواو صارت راء. وبعضهم كان لا يحلق يوم الجمعة، ليش؟ قال نهى صلى الله عليه وسلم عن الحلق يوم الجمعة. كيف عن الحلق يوم الجمعة؟ راء حديث نهى عن الحلق يوم الجمعة، يعني الناس لا يتحلقوا قبل الصلاة حتى لا يقطعوا الصفوف في صلاة الجمعة، حتى لا يلتهوا يعني يفوت غرض الخطبة والتهيؤ النفسي لها بالحلقات والأحاديث. وجاء رجل إلى الليث بن سعد فقال كيف حدثك نافع عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي نشرت في أبيه القصة؟ قال وأعطيني حديث الذي نشرت في أبيه القصة، هاتولي الآن الأصل إيش؟ إيش توقع؟ في الذي يشرب في آنية الفضة، يشرب في آنية الفضة يجرجر في بطن نار جهنم، فبدل يشرب في آنية الفضة صارت نشرت في أبيه القصة. وبعضهم صحف حديث صلى صلى الله عليه وسلم إلى عنزة، عنزة هي حربة كانت تركز له فيصلي وراء إذا صار في الخلاء، فقال صلى عليه الصلاة والسلام إلى عنزة، جايب عنزة حطها سترة. وبعضهم عرف أن عنزة لكن جاء الخطأ من شيء ثاني، هذا الرجل اسمه محمد بن مثنى العنزي من قبيلة عنزة، قال له اليوما نحن قوم لنا شرف، نحن من عنزة قد صلى إلينا النبي صلى الله عليه وسلم، فتوهم أنه صلى إلى قبيلته عنزة. وأما التصحيف في القرآن مع الأسف فهو كثير، اجلس بجانب أي واحد من العامة واسمع قراءتها لتسمع التكسير والتخبيط في القراءة، شيء عجيب. فجعل السقاية في رجل أخيه، وهي في رحل أخيه، قال في رجل أخيه، وهكذا. سمع أعرابي إماما يقرأ، واحد قارئ قال الله عز وجل يقول ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، يعني لا تتزوج المشركة حتى تؤمن، ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. طيب ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، إيش يعني تنكحوا المشركين؟ لا تزوج بنتك أو أختك إلا لواحد مسلم. فالقارئ أخطأ، قال ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، فقال الأعرابي ولن ننكحهم حتى ولو آمنوا، ولن ننكحهم حتى ولو آمنوا، كيف نكاح الذكر للذكر الرجل للرجل؟ قبحه الله لا تجعلوه بعدها إماما فإنه يحل ما حرم الله. هذا أعرابي جاء من البادية. لذلك أيها الإخوة العلماء القدامى كانوا يضبطون، ما هو مثل المطابع الآن بالضمة والفتحة والكسرة، يقول بفتح المثلثة وكسر المعجمة، إيش المثلثة؟ الثاء، المثنى الفوقية التاء، بالموحدة باء أو النون، فيكتبون كتابة بضم أوله وفتح ثانيه وهكذا حتى ما يحصل الخطأ في هذا. ولذلك لا بد من الضبط والانتباه والتركيز والتثبت أثناء القراءة. وصف رجل رجلا فقال كان يغلط في علمه من وجوه أربعة: يسمع غير ما يقال له، ويحفظ غير ما يسمع، ويكتب غير ما يحفظ، ويحدث بغير ما يكتب، ما بقي شيء. وإذا كتب لحان عن لحان صار الحديث بالفارسية، إذا جاء واحد يغلط ونقله، جاء واحد نقل من نسخة اللي يغلط هو واحد يغلط مثله، ضاعف غلط ثاني وجاء واحد. ولذلك الناس الذين يشتغلون بالمخطوطات يهمهم المخطوطة الأصلية حتى يتجنبوا تحريف النساخ. ومن طرق القراءة، واحد يتساءل يقول هل نقرأ كل شيء عن شيء معين، موضوع معين نقرأ فيه نتوسع كل شيء، أم نقرأ بعض الأشياء في كل شيء ولنأخذ يعني نتف في كل موضوع؟ كيف نقرأ من هذه الجهة؟ نقول طبعا كلاهما خطأ. في البداية لابد أن يكون هناك قاعدة عند الشخص، فلا بد يكون عنده قاعدة في كل شيء يحتاجه، قاعدة في التفسير، قاعدة في العقيدة، قاعدة في الفقه، قاعدة في التجويد، قاعدة في الحديث، مصطلح، وهكذا. ثم يتبحر الإنسان بحسب إقباله على هذا الفن وحاجته له ويتخصص فيه. ولذلك ما في جواب واحد على هذا السؤال. وأما بالنسبة لسرعة القراءة، كان علماؤنا رحمهم الله، كان ابن حجر يقرأ قراءة سريعة مركزة. عاد هذا المنتهى، كيف سريعة ومركزة؟ قرأ السنن لابن ماجه في 4 مجالس، وقرأ صحيح مسلم في 4 مجالس سوى مجلس الختمة في 2 شيء، وقرأ كتاب النساء الكبير في 10 مجالس، كل مجلس نحو 4 ساعات. وأسرع شيء وقع له أنه قرأ في رحلته الشامية معجم الطبراني الصغير في مجلس واحد بين صلاتي الظهر والعصر، وهذا الكتاب مجلد يشتمل على نحو 1500 حديث. وقرأ صحيح البخاري في 10 مجالس، كل مجلس 4 ساعات. يقرأ على إيش؟ يقرأ على شيخ، حتى قراءة الضبط. فالقراءة أنواع، في قراءة دقيقة متأنية يعني بمعدل من 150 كلمة إلى 300 كلمة تقريبا في الدقيقة، هذه قراءة يعني بدقة متأنية. ليش؟ مثلا واحد مثلا كلام مركز، أو واحد يريد أن يرد على كتاب فلا بد يقرأ بتؤد شديدة. القراءة السريعة مثلا بمعدل 300 كلمة إلى 600 كلمة في الدقيقة، مثل مراجعة الحفظ، قراءة الحجر. وفي قراءة التصفح والاستعراض يعني بواقع تقريبا 1500 كلمة في الدقيقة، طبعا يعني يشكح 1500 كلمة في الدقيقة ويقرأ 1500 كلمة، مثل مثلا يقرأ أول جملة من كل مقطع، يقرأ مثلا أسطر معينة حتى يأخذ فكرة عن الكتاب قبل شرائه مثلا، أو واحد مثلا مسؤول مكتبة يريد أن يعرف هل الكتاب جيد ولا لا، طيب الكتب كثيرة جدا كيف يفعل؟ فيقرأ من كل صفحة، يأخذ يعني مقاطع مقاطع مقاطع، فيتحكم في سرعة القراءة. أمور منها الغرض من القراءة والخلفية عن الموضوع. بعض الناس يستطيع أن يسرع، بعض الناس ما يستطيع. ليش؟ واحد عنده خلفية، واحد ما عنده خلفية، وهكذا. هناك قراءة اطلاع، مثل واحد يقرأ الجرائد والمجلات، هذه ما قراءتها مثل قراءة كتب العلم الذي تكتسب فيه أشياء جديدة. وحتى قراءة كتب العلم تختلف من فن إلى آخر، فمثلا قراءة كتب الفقه ما هو مثل أصول الفقه، قراءة كتب التاريخ ما هو مثل قراءة كتب العقيدة. ولذلك يجب الإنسان ما يتأثر المبتدئ يقول والله فلان ينجز كتاب ساعتين أنا ما أنجز إلا ب10 ساعات فتتحطم معنوياته. لا، وإذا توسع عدد الكلمات التي يعرفها الشخص فإن قراءته تصبح أسرع، يتحكم في سرعة القراءة. بعض الخبراء يقترح لزيادة سرعة القراءة أشياء، يقول إذا كان سرعة قراءتك أقل من 150 كلمة في الدقيقة، طبعا أنت أقرأ 5 دقائق ثم عد الكلمات، قسم على 5 اطلع سرعتك في الدقيقة كم كلمة. فإذا كان أقل من 150 كلمة في الدقيقة معناها أنك بطيء في المواضيع العادية. فيقترح بعض الخبراء أن تقرأ 5 دقائق كل يوم لمدة شهر بأسرع ما تستطيع، من غير أن تهتم بما فاتك من المعاني. مع مرور الزمن ستلاحظ أنك بدأت تفهم مع السرعة. الحل الثاني توسيع نطاق النظر بإقلال زمن الوقف على رسم الكلمة الواحدة، بدل ما توقف هنا ثم هذا ثم، حاول أن تسرع في الانتقال من كلمة الأخرى. وثالثا عدم تحريك الشفة ورفع وعدم رفع الصوت وعدم تكرار الكلمة ولو فاتك معناها، فإن الغالب أنك ستفهم من سياق الكلام لو ما فهم. هناك القراءة الجماعية، القراءة الجماعية مفيدة في أمور، في أحيان. مثلا ما قد لا تفهمه أنت، ما لا تفهمه أنت قد يفهمه زميلك. ولذلك لما تكونوا مجتمعين واحد يقرأ والبقية يستمعون، قراءة جماعية هذا مفيد من هذه الناحية. وبالعكس ما قد لا يفهم ما لا يفهم زميلك قد تفهمه أنت، بالإضافة أنه يشجع بعضهم بعضا، بالإضافة للفوائد والاقتراحات المفيدة أثناء القراءة، إلى غير ذلك من الأسباب التي تولدها البركة في الاجتماع. لكن هناك شرط مهم جدا جدا في القراءة الجماعية، وهو الجدية، لأن كثير من الطلاب يجتمعون في المذاكرة فيضيع وقتهم وقت بعض بالنكات والأضحوكات والتسالي، كل واحد يجيب شيء وشاهي يدور وشاهي يذهب وشاهي يأتي، ضاع الوقت. فالقراءة الجماعية لها شروط حتى تنجح. وأخيرا، عندما يكون كما يحدث في الجامعات هناك اثنان في الغرفة أو أكثر، عندما تقرأ أنت وزميلك في الغرفة فلا بد من وضع معاهدة ولو غير مكتوبة عن أوقات معينة يحترمها الطرفان، لا تنتهك إلا لمرض مفاجئ أو حريق لا سمح الله. وإذا كانت جدول الشخصين متفق الواحد مع الآخر فإن هذا يسهل، لأنه بعض الناس إذا جلس مع واحد في الغرفة كل واحد ضيع وقت الثاني وأثر على النتيجة الدراسية. فلا بد من احترام أوقات المذاكرة من قبل الطرفين. هذه أيها الإخوة بعض الأمور في كيفية القراءة، والمسألة جهاد ومجاهدة وجد ومثابرة وتوفيق من الله عز وجل لتستوعب وتفهم وتحفظ، فإليه الملتجأ وعليه التكلان. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.